نستحضر العالم بعيون مراسلينا. كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت.
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة.
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.
من مراسلينا.
برنامج أسبوعي.
إعداد وإخراج إسلام السعدني.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مراسلينا. ننطلق معكم اليوم من سوريا. فالبلاد كانت على شفا مواجهة ضربة عسكرية أمريكية بسبب اتهامات للنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم وقع الشهر الماضي بريف دمشق، لكن اتفاقا أمريكيا روسيا حول دفة هذه الهواجس قليلا وقاد سفينة الأزمة باتجاه نزع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. جيريمي باون محرر شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي قضى الأسابيع القليلة الماضية في دمشق، ومن هناك أرسل تقريرا رصد فيه تحول سوريا من دولة يحتمل أن تواجه عملا عسكريا أمريكيا إلى دولة بات من المفترض عليها تسليم أسلحتها الكيميائية للمجتمع الدولي بهدف التخلص منها. تقرير بصوت محمد العشيري.
تغير الكثير في دمشق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الكثير أيضا لم يتغير. ما تبدل هو إقرار سوريا للمرة الأولى بأن لديها ترسانة من الأسلحة الكيميائية وموافقتها على خطة روسية تقضي بتفكيكها، غير أن ما ظل على حاله هو أن الحرب باستخدام الأسلحة التقليدية لا تزال مستمرة بل تصاعدت وتيرتها. قبل ثلاثة أسابيع كان مفتش الأمم المتحدة عن الأسلحة الكيماوية يزورون دمشق لجمع العينات التي يحتاجون إليها ليتمكنوا بشكل دقيق من تحديد كيفية مقتل الكثيرين في إحدى ضواحي العاصمة السورية في 21 من أغسطس آب الماضي. وقت ذاك بدت الولايات المتحدة على وشك شن هجوم صاروخي على الجيش السوري ونظام الرئيس بشار الأسد، وعندما غادر المفتشون سوريا اعتبر الكثيرون ذلك بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم، لكن بالطبع لم يأتي الهجوم على الإطلاق. فبينما قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما التوجه للكونغرس للحصول على موافقته، طرح الروس خطتهم التي تتواصل الجهود الآن لوضعها موضع التطبيق. غير أن البعض يرى أن الفيصل في مسألة رغبة الرئيس الأسد أو عدم رغبته في تنفيذ هذا الاتفاق يكمن في علاقته بروسيا. فإذا كانت موسكو تريد من السوريين حقاً التخلي عن ترسانتهم الكيميائية، فلن يرغب الرئيس الأسد في تهميش أصدقائه الأكثر أهمية على الساحة الدولية. فروسيا تبيع الأسلحة والذخيرة لسوريا، والأهم من ذلك أن الكريملين أيضا ظل يحمي ظهر دمشق في مجلس الأمن، وهو ما يكسبه كثيرا من النفوذ في دمشق. أما بالنسبة للرئيس السوري فإن التخلي عن الترسانة الكيميائية هو استثمار في مستقبل نظامه. وقال مصدر حكومي في دمشق إنه لم يكن أمام النظام خيار آخر، وأشار المصدر إلى أن الموقف السوري الأخير سيعمق العلاقات مع موسكو، وأن بديله لم يكن سوى ضربة أمريكية مدمرة. فكما قال الرئيس الأمريكي نفسه، لم يكن لجيش بلاده أن يشن هجمات يمكن اعتبارها محدودة التأثير. ولكن في الأونة الأخيرة سمعت البعض يتذمر بشأن الاتفاق الخاص بالأسلحة الكيميائية، وقال مسؤولون في النظام السوري إن بعضهم غير راض عن التخلي عما يعتبرونه أقوى سلاح لديهم وأكثره ردعاً. وقبل ثلاثة أسابيع كان احتمال التدخل العسكري الوشيك من قبل واشنطن يعني أن الحرب التقليدية الدائرة في سوريا تقترب من نقطة تحول، لكن منذ أن أجل الأمريكيون خططهم العسكرية استأنفت الحرب شكلها المعتاد، فسلاح الجو السوري بات يقوم مرة أخرى بطلعات جوية فوق ضواحي دمشق. وفي الليل ومن شرفة مكتب بي بي سي يمكننا أن نرى انفجارات كبيرة تقع في مواقع يسيطر عليها مقاتل المعارضة. ورغم أن الرئيس أوباما لم يقل قط إنه يريد تغيير النظام الحاكم في سوريا، واعتبر أن أي ضربة ستستهدف معاقبة دمشق على استخدامها المفترض للسلاح الكيماوي، فإن مقاتلي الجيش السوري الحر الذين يميلون للغرب رأوا أنه لا يهم السبب الذي كان يدفع الأمريكيين للهجوم. ما يهتم به هؤلاء هو أنهم كانوا على وشك أن يجردوا الجيش السوري من قدرته على القتال، وهو ما كان من شأنه إحداث تأثير عميق على مسار الحرب، بل إن النظام نفسه كان سيتعرض لتهديد. وبالرغم من أن اتفاق جنيف أظهر أن الأطراف الدولية كانت تبحث عن سبل للعمل معا لتسوية الأزمة السورية، فالعقبات لا تزال قائمة على طريق إجراء مفاوضات فعالة لإنهاء الصراع الذي بات حربا إقليمية تدور بالوكالة وذات صبغة طائفية قوية، وهو ما يدفع المرأة إلى عدم توقع إحراز تقدم سريع نحو تحقيق السلام في سوريا أو حتى تحقيق أي تقدم على الإطلاق.
وفي لبنان المجاور، وعلى الرغم من تصاعد التوتر على الساحة الإقليمية وتشابك بعض الملفات الداخلية، فلا يزال هذا البلد يدار من قبل حكومة تصريف أعمال يقودها نجيب ميقاتي. فرغم تكليف تمام سلام قبل شهور تشكيل حكومة جديدة، لم تخرج التشكيلة الحكومية بعد إلى النور بسبب الخلافات السياسية. فكيف يعيش اللبنانيون هذه الحالة؟ مراسلتنا في بيروت ندى عبد الصمد، وتقرير يحاول الإجابة.
منذ استقالة حكومة نجيب ميقاتي في نيسان أبريل الماضي وتكليف تمام سلام تشكيل حكومة جديدة بعد ذلك بأيام، ما زال لبنان في حالة من الفراغ السياسي. فالخلافات على طبيعة الحكومة وشكلها أعاقت التأليف حتى الآن، ولم ينفع تهديد تمام سلام بأنه لن ينتظر طويلا في دفع الأطراف إلى الاتفاق على تأليف الحكومة. فالحكومة الحالية ليس لها الحق في الاجتماع، إنما مهمتها هي تصريف الأعمال اليومية للدولة، والوزراء يداومون في وزاراتهم لمتابعة شؤون يومية فقط. لكن الفراغ المستمر له أسباب أبعد من الخلاف على تركيبة الحكومة، كما أن التعثر أبعد من رفض المعارضين لحزب الله تشكيل حكومة سياسية، إنما حيادية مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية، وإن كان هذا الشرط قد سقط مع إرجاء الانتخابات النيابية بفعل الظروف المحيطة بلبنان وبفعل عدم وجود سلطة تنفيذية. وحسب محللين، فإن حزب الله لا يريد الانخراط في أي حكومة طالما أن قراره هو القتال في سوريا إلى جانب النظام السوري للحؤول دون سقوط النظام، كما سبق لأمين عام حزب الله أن أعلن مرارا. وبالتالي فإن أي حكومة لن يستقر عملها إذا كان أحد أطرافها منخرطا عسكريا وعلنا في القتال في سوريا، لأنها ستتفجر من الداخل بضوء الاعتراضات الداخلية على قرار حزب الله حتى من حلفائه، ومن بينهم رئيس كتلة الإصلاح والتغيير ميشيل عون. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستتعرض عندها لضغوطات دولية، ما سيكون له انعكاسات سلبية على لبنان، خاصة وأن دولا تعارض النظام السوري وتنتقد بشدة مشاركة حزب الله في القتال، ومن بينها دول خليجية قد تتخذ إجراءات بحق الحكومة اللبنانية في حال كان حزب الله أحد أطرافها. فقد سبق لمجلس التعاون الخليجي أن أدرج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، مع ما يعنيه ذلك من إجراءات بحق الحزب في هذه الدول أو بحق الحكومة اللبنانية في حال كان الحزب أحد أطرافها. فالعديد من دول الخليج سبق أن وضع مئات الملايين من الدولارات كودائع في المصارف اللبنانية لدعم الليرة اللبنانية، ويمكن أن تعمد هذه الدول إلى سحب تلك الودائع في حال كانت الحكومة اللبنانية تغطي استمرار مشاركة حزب الله في القتال في سوريا، مع الإشارة إلى أن هذه الدول بدأت باتخاذ إجراءات ضد اللبنانيين في دولها تعتبر أنهم محسوبون على حزب الله. لكن هموم اللبنانيين الأمنية مع عودة مسلسل التفجيرات والإشكالات الأمنية التي تسجل في بعض المناطق من حين إلى آخر تقدمت على ما عداها من هموم، حتى بات وجود حكومة تصريف أعمال أمر اعتيادي، أو بكلام آخر جرى التأقلم معه، وإن كان الفراغ السياسي ينسحب اضمحلالا في قدرة الأجهزة الأمنية على الوضع خاصة مع بروز ظاهرة الأمن الذاتي، وهي ظاهرة بدأ معها البعض يتحدث عن مظاهر تقسيم فعلي يعيشها لبنان على الأرض، بحيث ارتسمت في بعض المناطق حواجز دائمة ومنها مؤقتة بحجة الخوف من المتفجرات وعدم الثقة بأجهزة الدولة وبإمكانية إحاطتها لهذه المخاطر الأمنية. في الظاهر تبدو حياة اللبنانيين اليومية سائرة بحكومة تصريف أعمال، لكن انعكاسات الفراغ أعمق مما هو ظاهر، وهي انعكاسات مرشحة إلى الاستمرار والتعمق مع استمرار التعثر في تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار اتضاح الوضع في سوريا ودور حزب الله هناك. ندى عبد الصمد، بي بي سي بيروت.
وإلى مصر، حيث تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوضح عملية تفتيش لأحد المنازل بقرية كرداسة في إطار عملية أمنية للقضاء على بؤر إجرامية وإرهابية. وعلى غير المتوقع كانت صاحبة المنزل ترحب بقوات الأمن بل وتدعو لهم بالتوفيق. فهل تعكس هذه الصورة مشاعر عامة سكان البلدة التي يعتبرها البعض معقلا لمؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي؟ الزميل علي جمال الدين زار هذه القرية المحاصرة وحاول رصد مشاعر سكانها وسط هذه الأحداث.
الشارع السياحي في بلدة كرداسة بالقرب من العاصمة المصرية. قبل عدة أشهر كنت هنا أشتري زيا تقليديا لإحدى بناتي. هذه المتاجر التي اشتهرت بالصناعات اليدوية كانت تعج بالسائحين وهي الآن موصدة الأبواب. مركز الشرطة يقع في مدخل هذا الشارع. كان من المفترض أن وجوده في هذا المكان لبث الطمأنينة في قلوب أبناء القرية وزوارها، ولكنه الآن متفحم مثله مثل الكثير من المركبات الأمنية المحترقة إلى جواره. البعض صبوا جام غضبهم على هذا المركز قبل عدة أسابيع بالتزامن مع فض اعتصامات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين وحالة التوتر تسيطر على المنطقة. البلدة السياحية القريبة من الأهرامات هي الآن واقعة تحت حصار أمني مشدد، لا تتمكن إلا سيارات الشرطة والجيش من الدخول أو الخروج من وإلى القرية. معظم الوجوه التي قابلتها هنا ترتسم عليه أمارات الخوف. البعض يؤيد ما تفعله السلطات والبعض يرفضه، ولكن جميع من قابلتهم كانوا خائفين. هذا الرجل يقول إن قريبا له ألقي القبض عليه في غمرة الأحداث دون ذنب جناه على حد وصفه. وتصرخ هذه السيدة مرارا بلهجتها المحلية: يا رب فكها من عندك يا رب. ويتساءل آخر: كلنا نأمل أن تقرع أرجل السائحين شوارع قريتنا مجددا، ولكن كيف سيحدث هذا في قرية تصر وسائل إعلامية على وصمها بالإرهاب عن بكرة أبيها؟ حتى هذا الشاب الذي يتجول بدراجته النارية ويقول إنه وزع الحلوى والمشروبات على رجال الشرطة حينما داهموا القرية بحثا عن المطلوبين. مع دخول المساء انسحبت كافة مركبات الجيش والشرطة من القرية. أحد المسؤولين قال لي إنه انسحاب تكتيكي، فقد تتعرض الآليات لأعمال عدائية خلال الليل. ورغم مشاعر الخوف السائدة، إلا أنني لن أنسى ذلك الشيخ الذي روى لي كيف تعرضت بلدته لظروف أكثر قسوة في خمسينيات القرن الماضي، ووعدني بأن تفتح المتاجر أبوابها قريبا أمام جموع السائحين التواقين لشراء البضائع اليدوية. الشارع السياحي بدا موحشا بعد أن حل الظلام. أسمع صوت خطواتي على الأرض، ولكن ضوء البدر البازغ في السماء يكاد يكرر كلام الشيخ الطاعن في السن. علي جمال الدين، بي بي سي، القاهرة.
وإلى اليمن، الذي أقرت فيه توصية بإصدار مشروع قانون للعزل السياسي يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يحظى بحصانة نصت عليها مبادرة خليجية تضمنت تنحيه عن السلطة عقب انتفاضة شعبية خرجت ضد نظامه. جاء إقرار التوصية في وقت يدور فيه جدل واسع في اليمن حول مصير صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، حيث لوح مقربون من الرئيس السابق بإمكانية عودته للحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلى تقرير مراسلنا في صنعاء عبد الله غرب.
علي عبد الله صالح رئيس سابق أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011 بعد أن حكم اليمن 33 عاما، أحكم فيها قبضته على كل مفاصل الدولة وضرب جذوره فيها بعمق، وهي ذات الجذور التي ترى أطراف سياسية عدة أنها لا تزال ترسم ملامح ما يدور في البلاد، بدءا من التدهور الأمني وعمليات الاغتيالات والهجمات المنظمة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكابلات الاتصالات، وانتهاء بجمود اقتصاد البلاد. قرأت الكثير مما كتب عن تلويح أقارب الرئيس السابق بإمكانية عودته أو عودتهم إلى الحكم من بوابة انتخابات فبراير 2014. جدل كبير يتسع حول المسألة، فأنصار صالح الذين يسمونه بالزعيم يرون عودته أو عودة نجله أحمد لحكم البلاد أمرا ممكنا لا بل لا بد منه، فيما يرى معارضه ممن يصفونه بزعيم عصابات التخريب أنه تمادى في استغلال الحصانة الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية التي أنقذته من مصير مجهول بحسب هؤلاء. أن يصل الأمر إلى التلويح بإمكانية عودة صالح أو أحد أقاربه إلى الحكم، فقد استفز ذلك كثيرا من الأطراف السياسية وكثيرا من اليمنيين، ويتبقى جزء لا بأس به من اليمنيين يعتبر ذلك حقا لصالح وأنصاره. التقيت مؤخرا بوزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، وطرحت عليه سؤالا عن تصريحات يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق، توعد فيها بعودة عمه وحزبه المؤتمر الشعبي إلى السلطة في انتخابات 2014، فكان رد الوزير واضحا، حيث أكد أن استمرار علي عبد الله صالح في البقاء في واجهة العمل السياسي سيدفع بقية الأطراف السياسية لنزع الحصانة عنه، مبررا ذلك بأنها حصانة منحت لتحقيق السلام في البلاد لا لجرها ثانية إلى دائرة الصراعات والحروب الأهلية. عندما أتحدث إلى كبار مثقفي البلاد ورجال الفكر والسياسة ألمس وعيا واضحا تشكل لديهم بخطورة عودة رموز النظام السابق إلى الحكم ثانية ضمن ما تسمى بالثورة المضادة، لكن الصورة مختلفة تماما عندما أتحدث إلى بسطاء الناس في الشارع كعمال النظافة والمتسولين والأميين والجنود، فغالبية هؤلاء لم يستوعبوا بعد حقيقة ما دار في البلاد من تغيير بسبب الانتفاضة الشعبية، ولا يزال لديهم توقعات قوية بعودة علي عبد الله صالح أو نجله أحمد إلى الحكم، ولهؤلاء مبرراتهم أبرزها عدم تحسن الوضع الأمني وتدهور الخدمات العامة وفشل الحكومة في تحقيق الاستقرار، وهو المبرر الذي يثبت في نظر أنصار الانتفاضة اتهاماتهم للرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره بتعمد إيصال المواطنين إلى تلك النتيجة والترحم على أيام النظام السابق. عبد الله غراب، بي بي سي، صنعاء.
وإلى آخر محطتنا في هذه الجولة، مالي، التي شهدت قبل أيام مراسم تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم بوبكر كيتا، الذي تعلق عليه الأمال في إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام. وخلال مراسم التنصيب اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي قادت بلاده حملة ضد المسلحين في مالي أن هذا البلد الإفريقي قد تحرر، ولكن هل يعني ذلك طي صفحة الأزمة في هذا البلد؟ هذا ما يدور حوله تقرير أرسله من باماكو أليكس دوفل سميث، ويقرأه لطفي حبيب.
بعد 18 شهرا من الفوضى التي سادت بلادهم، شارك مواطنو مالي بكثافة في انتخابات أفضت لاختيار رئيس جديد لوطنهم، ولكن لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان الاقتراع الرئاسي الذي اكتسحه إبراهيم أبو بكر كيتا وأجري بضغوط من المجتمع الدولي سيؤدي إلى جلب الاستقرار إلى هذا البلد الإفريقي الذي لا يزال ساحة لمعارك متفرقة. بالرغم من ذلك، فإن الأمل معلقة على أن يفضي وصول كيتا إلى السلطة إلى طي صفحة الأزمة، إلى حد أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مالي تشكل ميلاداً جديداً للبلاد. أما المفوضية الأوروبية فقد اعتبرت أن الإقبال الكبير على التصويت في الاقتراع يمثل دليلاً على رغبة الناخبين في تحمل مسؤولية مصيرهم بأنفسهم. وفي رسالة تهنئة وجهها رئيس المفوضية خوزيه مانويل باروسو للرئيس المالي الجديد، حث باروسو كيتا على الإسراع بتنظيم الانتخابات البرلمانية وكذلك السعي لإجراء مفاوضات سلام مع المتمردين الطوارق. الأزمة في مالي بدأت مطلع العام الماضي عندما تحالف الطوارق مع المسلحين الإسلاميين ليكتسح الجانبان الشطر الشمالي من البلاد، وهو ما أجبر نحو 500,000 شخص على النزوح من ديارهم. تلا ذلك انقلاب عسكري أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري، وكان من بين أسباب الانقلاب احتجاج صغار الضباط في الجيش على نقص الموارد اللازمة لمحاربة المتمردين. ولكن المسلحين لم يوقفوا حملتهم التي منحتهم السيطرة على ثلثي مساحة مالي قبل أن تتدخل فرنسا في مطلع العام الجاري عبر عملية عسكرية شاركت فيها 4,500 عسكري. وفي ظل الوضع الأمني والسياسي الحالي في مالي، يبدو الرئيس الجديد بإزاء تحد يتمثل في ضغوط داخلية يرتقب أن يتعرض لها من أجل اتخاذ موقف متشدد حيال المتمردين الطوارق الذين ينحي عليهم غالبية الماليين باللائمة في حدوث الأزمة الراهنة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الحكومة والمتمردين وفتح الباب أمام إجراء الانتخابات الرئاسية ينص على استئناف المفاوضات بين الجانبين خلال 60 يوما، كما يشمل الاتفاق بحث بعض الخيارات فيما يتعلق بمستقبل الشطر الشمالي من مالي، بما قد يتضمن الإسراع باتخاذ خطوات على طريق اللامركزية ربما تصل إلى منح هذا الشطر نوعا من أنواع الحكم الذاتي. من جهة أخرى، بات يتعين على الرئيس المالي الجديد العمل على تقديم أدلة واضحة للمجتمع الدولي تثبت قدرته على الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. فهذا البلد الذي يقع في غرب إفريقيا بحاجة إلى مشروعات لتأهيل البنية التحتية بما يوفر فرص عمل ويستعيد ثقة المستثمرين. وبنظر الكثيرين يبدو أن أمام الرئيس كيتا فرصة تاريخية لاستغلال ولايته الممتدة 5 سنوات لتحسين الأداء الحكومي في مالي وتضميد جروح النزاع الطائفي الراهن هناك، إلى جانب وضع الجيش في موقعه الصحيح بعيدا عن خوض غمار السياسة. ولكن من بين المؤشرات المقلقة بالنسبة للبعض ما يبدو من تنامي نفوذ الجيش على الساحة السياسية في مالي. فبعد الانتخابات الرئاسية جرت ترقية قائد الانقلاب الذي وقع في البلاد العام الماضي، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة تحضير له لتولي منصب وزاري. ولذا فإن تحقيق النجاح في مالي لا يقتصر على جهود الرئيس الجديد لها فحسب، وإنما يحتاج الأمر إلى أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر عقلانية فيما يتعلق بإنفاق أموال المعونات المعطاة لهذا البلد، وكذلك أن يكون أكثر جرأة لرفع صوته محتجا عندما تمنح ترقية لقائد انقلاب عسكري.
وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من مراسلينا، أعده وأخرجه إسلام السعدني، وكنت معكم هناء عوني. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب تحية، إلى اللقاء.
نستحضر العالم بعيون مراسلينا، كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت.
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة.
سمح.
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.
من مراسلينا.
برنامج أسبوعي.
إعداد وإخراج إسلام السعدني.